أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآيات تذكر قصة نوح عليه السلام بعد أن كذبه قومه وبعد أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الإيمان بالله، فما آمنوا به إلا القليل. فدعا ربه، دعا عليهم وطلب النصرة من الله. والله تعالى في هذه الآيات يشير إلى قصة غرق البشرية في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. هل كان البشر منتشرون في ذلك الوقت، يعني في بقاع مختلفة من الأرض، أو كانوا مجتمعين في بقعة واحدة ويعني متقاربين أو لا؟ هذا شيء لم يذكره القرآن، وليس هناك تاريخ يذكر حال البشر ذلك الزمان، ولا هناك روايات صحيحة يمكن الاستناد إليها. المهم هو الاعتبار بهذا الموضوع. الله تعالى يقول بعد أن دعا نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وهذا التعبير يريد أن يبين شدة المطر اللي نزل في ذلك الوقت. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الانهمار هو الانصباب بشدة كأنه سيل، والتعبير يصور كأن هذا الماء كان محبوسا خلف سد. يصور السماء كأنه سد له باب، وهذه الأبواب سدت الماء وحبست. أنتم شايفين السدود كيف أنها تحبس الماء، فإذا فتحت الأبواب يجري الماء كالسيل. التعبير يريد أن يصور هذا المطر الشديد أنه كأنه، يعني طبعا هذا مو هالشكل، كأن هذا الماء خلف أبواب مسدودة، والله تعالى فتح هذه الأبواب وصب الماء كالسيل. بل التعبير يصور الماء كأنه مفتاح السماء. فتحنا أبواب السماء بماء، بماء الباء للسببية، يعني كأن هذا الماء كان مفتاح السماء وفتح الأبواب. أيضا يصور شدة المطر، يعني القصد من هذا التعبير بيان أن المطر غير عادي، يعني مثل هذه الأمطار اللي إحنا نراها. ثم من جهة أخرى وفجرنا الأرض عيونا، أيضا التعبير يعني تعبير جدا بليغ. الأصل في هذا التعبير يعني وفجرنا عيونا في الأرض. فجرنا عيونا يعني العيون اللي تنبع من الأرض، لكن ما يقول الشكل، يقول وفجرنا الأرض. الأرض كلها انفجرت عيونا. عيونا تمييز، من الناحية الأدبية نقول هذا تمييز، يعني كأن الأرض كلها أصبحت عيونا، يعني كأن هذه بسيطة هذه الأرض الكرة الأرضية ليست إلا عيونا فوارة ومتفجرة تنبع بالماء. شيء غريب هذا، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى الماء يعني التقى الماءان، ويعبر بالماء بصيغة المفرد باعتبار أنه جنس الماء هو جنس واحد، واللي هو ماءان، ماء السماء وماء الأرض، التقيا على أمر يعني كأنهما على موعد لقاء. فالتقى ماء الأرض بماء السماء على أمر يعني كأنهما اتفقا في هذا الالتقاء على تنفيذ أمر قد قدر. قدر يعني قدر يعني حوسب، أمر من الله تعالى محاسب كل جوانبه، وهو شنو؟ إبادة البشرية بل غير البشرية، يعني حسب الآيات الأخرى واحمل فيها من كل زوجين اثنين أنه لم يبقى على وجه الأرض أو على الأقل هذه المنطقة اللي كان البشر يسكنونها لم يبقى شيء لا من الإنسان ولا من الحيوان. ولذلك أمر نوح أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، ولا كل شيء ما بقى، كل الحيوان والإنسان أهلكوا. فإذا التقى الماء على أمر قد قدر، هو بعض القراءات النادرة ورد الماءان، لكن من باب أنه جنس واحد لم يعبر بالتثنية. فالتقى هذا الماء مع ذلك الماء على أمر واحد وموضوع واحد، وهو تنفيذ أمر الله بإبادة البشر والحيوان الموجودين على وجه الأرض أو تلك المنطقة. وحملناه على ذات ألواح ودسر، المراد بهذا الشيء اللي هو ذات ألواح ودسر السفينة، سفينة نوح. والألواح يعني قطع الخشب، الحين هذا الخشب من أي شجر؟ هذا الموجود في التوراة أنه شجر كذا، ومتحيرين بأنه هذا الشجر مو موجود، شنو المقصود منها؟ القرآن ما يهتم بهذه الأمور أن نوع الخشب شنو كان، المهم القصد أنه الله تعالى أراد أن، لأن هذا المقصود من ذكر هذه الأمور لله تعالى ليس هو القصص، الله تعالى مو قصاص، لأن القصاصين يذكرون هذه القصص للتسلية، إنسان يرتاح من يقرأ القصص، وحتى القصد ليس منه هو ذكر التاريخ، المؤرخ يذكر كل ما حدث وما يهم شنو له فائدة ما له فائدة. القرآن أصلا ما يذكر هذه الأمور ولا يقص هذه الأحاديث لا للتقصيص ولا للتاريخ، للاعتبار فقط. ليش يقول حملناه بينما في الآيات الأخرى يقول بأنه والذين آمنوا معه والحيوان وغير ذلك، يعني مجموعة، ويقال أن هذه كانت سفينة عظيمة. هنا يقول حملناه هو بس على ذات ألواح ودسر، ودسر التركيز على ذكره عليه السلام باعتبار أن يريد أن يبين أن المقصود الأول هو إنجاء نوح فقط، الباقين ببركة نوح، ولا المهم هو نجاة نوح، لأن هو اللي دعا ربه أني مغلوب فانتصر، وهو المستنصر. ثم يأتي في آية أخرى، آية تالية، يبين السبب أنه لماذا خصوص نوح، الباقين مو مهمين أصلا. ودسر جمع دسار، يقال أن القصد به أو المعنى هو المسمار، دسر يعني مسامير، وأن الأصل في هذا الكلمة دسر يعني دفع الشيء بقوة، باعتبار أن المسمار يدفع في الخشب أو في الحائط أو غير ذلك بقوة، بضرب بالمطرقة. فيقال له دسار وجمعه دسر. ويقول بعضهم أن الدسر جمع دسار بمعنى الحبل الذي يشد به مقدم السفينة، كأنه كان في القديم يشدون مقدم السفينة بالحبال حتى إذا ارتطمت بالأمواج لا تتفكك. القصد شنو هذا الحين؟ القصد بيان أن هذا كان شيء بسيط على ذات ألواح ودسر. أول شيء يبين عظمة هذا الحادث، يعني شيء غير عادي، أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، يعني شيء لم يسبق له مثيل ولم يلحقه مثيل، ما سبق ولا لحق هذا الأمر مشابه له من هذا الطوفان اللي حدث. ومع ذلك الله تعالى جمع كل هذا البشر وغير البشر في سفينة بسيطة مصنوعة من ألواح وحبال أو مسامير وحفظه. القصد بيان أنه الله تعالى إذا أراد أن ينجي قوما فهو ينجيهم بأي وسيلة بسيطة، لأن المقصود من هذه الآيات هو تسلية الرسول والمؤمنين، لا تخافوا من أحد، ما دام الله تعالى يريد أن يحفظكم لا تخافوا من أحد. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. المهم هو هذا، هذه السفينة محفوظة لأنها تجري بعين الله، وطبعا كل شيء تجري بعين الله، كل شيء تتحرك بأمر الله وبإرادة الله، لكن هنا عناية خاصة، كما أن صنع هذه السفينة أيضا كان بعناية من الله، كما يقول تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بوحي من الله وبإشراف منه مباشر. وكذلك حفظ هذه السفينة، تجري هذه السفينة في هذه الأمواج الهائلة بعين من الله وبرعاية وعناية خاصة من الله، فلا يمكن أن يصيبها أي مشكل. وإن كان الحدث حدث هام، يعني لو كان أعظم السفن الموجودة حاليا مع هذا يعني التكنولوجيا المتطورة كانت تغرق. هذا الأمواج اللي القرآن يبينها، السماء تنهمر بهذا النحو والعيون كلها تنفجر بهذا النحو، ما يبقي شيء وما بقى شيء. والمفروض أن هذه السفينة أيضا ما تبقى، ولكن الله تعالى حفظ هذه السفينة لأنها تجري بعينه جزاء لمن كان كفر. أيضا التركيز على إنجاء نوح، يعني هذا كلمة جزاء مفعول لأجله، يريد أن يبين أن كل هذا الأمر وهذا الحفاظ ليش؟ جزاء لمن كان كفر، يعني جزاء لنوح. كفر يعني شنو كفر؟ يعني ستر فضله، لم يعرف قدره، الشيء اللي يعني المهم اللي يغفل عنه الناس وحتى المفسرون السر في هذا الأمر. يعني الله تعالى ما يقول ضرب، شتم، أوذي، كفر، يريد أن يبين الأمر الذي يوجب غضب الله تعالى. يعني الأنبياء والأئمة المعصومون عليهم السلام لهم قدر ومنزل عند الله عظيمة، الله تعالى يحفظ البشر لأجلهم، ولولاهم أصلا ما كان لهذا البشر قيمة. فالله تعالى يقول هؤلاء لم يعرفوا قدر رسولهم ولم يعرفوا أنه مصدر البركات من الله فاستهانوا به، وهذا هو الذي أغضب الله تعالى. ولهذا يجب أن يهتم به كل الناس، والتعبير القرآني يريد أن يبين للناس السبب شنو، شنو الأمر اللي أغضب الله تعالى. ولعله ما ورد في الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لعله يشير إلى هذا المعنى، لأن النبي أوذي من هذه الجهة، النبي ما ضرب، ما أوذي مثل هذا الأذى المعروف من الأنبياء، مثلا قتلوا وقتلوا وقطعوا. الأذية الذي أوذي بها النبي أنه حتى المؤمنين به وحتى صحابته لم يعرفوا قدره واستهانوا به، وهذا موجود في آيات عديدة. أنا أشير فقط في سورة الحجرات، قرأنا قريبا الآيات التي تشير إلى عدم احترامهم للرسول وعدم إكرامهم وإيذائهم له، وفي سورة الأحزاب أيضا إيذاؤهم للرسول، وحتى من أسرته من كانوا يؤذون الرسول. قرأنا في بعض الروايات في سورة الأحزاب، في تفسير سورة الأحزاب، وإذا تطالعون سورة التحريم كلها وارد أنه كيف أسرة الرسول كانوا يؤذونه، ووصل بهم الحد إلى أن آذوه في مرضه الذي توفي فيه، واتهموه بالهجر، ثم اختلفوا بينهم حتى أخرجهم. ما أدري كيف هؤلاء الذين يرفعون من قدر هؤلاء الجماعة، قالوا إن الرجل لا يهجر وهو مريض في حالة الوفاة، قالوا إن الرجل لا يهجر. ثم اختلفوا، يعني المشكلة هذا الثاني، اختلفوا يعني بعضهم صدقوا الرجل وبعضهم لا، فأمر النبي بخروجهم، أخرجهم من البيت. يعني أعتقد أنه لولا أن الرسول رحمة للعالمين لدعا عليهم كما دعا نوح، ولا عذبت هذه الأمة وراحوا كلهم، ما بقى منهم أحد. ولكن الرسول بما أنه رحمة للعالمين لم يدعو عليه. على كل حال، هذا الأذية من أهم الأشياء جزاء لمن كان كفر. فإذا كل هذا الغضب اللي أثار الطبيعة فوقا وتحتا، وكل هذا الأمر الصارم، إنما كان من جهة الكفر بنوح عليه السلام، يعني عدم معرفتهم لقدر نوح، مو لأنهم كفروا بالله، جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ظاهر هذه الآية أن الله تعالى ترك السفينة آية، تركناها يعني ترك السفينة آية للأمم المتأخرة حتى يتذكروا ما مر وما مضى على هذا القوم من العذاب، وكيف أن الله تعالى أباد البشرية من أجل رسوله وكرامة رسوله، وأيضا يتذكروا كيف أن الله تعالى أنقذ المؤمنين وأنقذ رسوله من هذا العذاب. فهذا الشيء مهم، يعني تركناها آية، ظاهر الآية هو هذا، أن الله تعالى ترك السفينة آية. وهذا يذكر في الكتب وفي الروايات أن آثار السفينة كانت باقية إلى عهد الرسول أو عهد يقارب الرسول صلى الله عليه وآله. فالقوم المخاطبون يعني بهذه الآيات إما كانوا رأوا السفينة وآثار السفينة، أو سمعوا بمن رآها، يعني شيء كان معروف بينهم أن سفينة نوح كانت مشهودة، آثارها مشهودة. وحتى الآن يقال، يعني حتى إلى الآن جماعة من الباحثين بين كل مدة ومدة، بين الفينة والأخرى، يبحثون حول الأرض للحصول على آثار سفينة نوح، وكل مرة يقال أنه رأوا آثارا من السفينة، في تارة يقال على جبل أرارات في تركيا، وتارة يقال في اليمن، وتارة يقال في الأردن وغير ذلك. يعني هذا مو شيء ثابت طبعا، هذه الكلمات اللي تقال وتنشر مو شيء ثابت، مو شيء قطعي. ولكن لم يثبت خلافه، ممكن أن يكون هذه تكون هذه الآثار باقية. وحتى لو لم تكن، لأن إحنا مشكلتنا أنه كثير من الآثار كأنها أزيلت يمكن عمدا، بعد بعضها أزيلت عمدا وبعضها، لأن إحنا الآن نجد أن هذه الفكرة السلفية المنتشرة تحاول أن تبيد جميع الآثار، حتى الآثار الإسلامية الموجودة في الجزيرة العربية، يعني يزيلون آثار الإسلامية أيضا تزال. فكان بين كل مدة تظهر مثل هذه الأعمال من بعض الطغاة اللي يبيدون الآثار ويزيلون الآثار. وإلا كان هذا شيء واضح، أن القرآن يخاطب العرب في ذلك الزمان عن آثار قوم لوط، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني كان شيء واضح، يعرفون أن هذه آثار قوم لوط، يعرفونه. ولكن الآن مو باقي، يعني إحنا الآن ما نجد شيئا يقال له آثار قوم لوط. هذا بعض الآثار يمكن كانت باقية، أكيد يعني كانت باقية إلى زمان نزول القرآن، ولكن الآن ما نجد هذه الآثار. قصدي أن هذه الآية نأخذ بظاهرها كما هو واضح، تركناها آية، يعني تركنا السفينة آية للناس حتى يعتبروا بها. ولكن المفسرين حيث لم يجدوا آثار للسفينة، وكأنهم لم يجدوا في التاريخ ما يدل على ثبوت شيء يقال إنه من أثر السفينة، فأولوا هذه الآية، ما أدري ليش، يقولون تركناها، يعني تركنا القصة والحادثة، الضمير يرجع إلى القصة والحادثة، تركنا هذه القصة وهذه الحادثة آية. ما هذا شيء خلاف الظاهر، خصوصا التعبير بالترك، وخصوصا إسناد الترك إلى الله تعالى، يعني الله تعالى ترك هذه القصة. شنو يعني ترك هذه القصة؟ وبعضهم يقول بأنه تركناها يعني خلقنا مثلها، مثل هذه السفينة سفن أخرى، فهذا ترك لتلك السفينة. إحنا قرأنا في سورة ياسين، يعني فسرنا هذه الآية، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قلنا بأن الصحيح في تفسير هذه الآية، وإن كان أكثر المفسرين المتأخرين ما يقبلون هذا الشيء، الصحيح في تفسير هذه الآية هو أن المراد بالفلك المشحون سفينة نوح عليه السلام، وخلقنا لهم من مثله، يعني مثل سفينة نوح، خلقنا لهم ما يركبون سفن أخرى أو غير السفن. فإذا يقولون بعض المفسرين تركناها آية، يعني تركنا جعلنا مثلها، مثل هذه الآية اللي تقول خلقنا لهم من مثله، هذا أيضا القصد به أنه الله تعالى خلق السفن أخرى حتى تكون علامة تدل على سفينة نوح. هذا أيضا بعيد، ما يعبر عنه بالترك، تركناها وخلقنا مثلها، مو تركناها، التعبير ما يدل على هذا الأمر، وهذا تأويل بعيد وماكو داعي لهذا التأويل. خب الحين مو موجود، هذا مو دليل، تركناه حتى لو كان في عهد الرسالة أيضا مو موجود، الآثار مو موجودة. خب ولكن القرآن يقول خب مئات أو آلاف السنين، مو معلوم أصلا عهد نوح كم سنة، يعني 12,000، 7,000، 100,000، 200,000، مليون، مو معلوم أصلا. ليس هناك شيء في التاريخ أو في القرآن أو في الروايات المعتبرة ما يدل على تاريخ نوح أو تاريخ آدم، هذا الحديث اللي يقال أو الكلام المعروف أنه من زمان هبوط آدم 7,000 سنة، هذا ما له أي أساس. فإذا مو معلوم، يمكن هذا السفينة بقيت، وطبيعي أنها تبقى، يعني طبيعة الأمر تقتضي أنها بقيت قروناً، مو شرط إلا أنه يعني هذا أي أثر يبقى إلى زماننا، الله تعالى أبقى هذا الأثر قرونا. القصد شنو؟ فهل من مدكر؟ يعني الله تعالى جعل هذه الآثار وكل هذه الأمور حتى هذا البشر يعتبر، ولكن هل هناك من مدكر؟ مدكر يعني متذكر، هل تذكر بهذا الأمر أحد؟ هل الأقوام المتأخرة لما رأوا سفينة نوح وعلموا أن هذه السفينة، قلت طبعا هذا الموضوع كان يتداول بين الناس ويتناقل، فعلموا أن هذه السفينة هي التي أبقتهم وأبقت أجدادهم، وأن الله تعالى كيف أهلك البشر، أباد البشر وغير البشر من أجل الرسول وكرامة الرسول، وكيف أنقذ المؤمنين، هل أصبح هذا سببا لتذكر الإنسان؟ فهل من مدكر؟ يعني ماكو ولا واحد. هل من مدكر؟ هم يعني من جهة تحضيض وحث على التذكر، ومن جهة نفي كما سنبحث في آية مشابهة، نفي يعني ليس هناك من مدكر ولا واحد، ولا واحد يعني البشر المتأخر كلهم أيضا مشوا على نفس السيرة وعلى نفس الوتيرة. فكيف كان عذابي ونذر؟ أيضا يذكر الإنسان، كيف كان عذابي لأولئك الأقوام السابقة، وكيف كان نذري؟ نذر كما قلنا سابقا جمع نذير، ونذير اسم مصدر بمعنى إنذاري. كيف كان إنذاري؟ كيف كان عذابي وكيف كان إنذاري؟ نذر، نذري نقرأه بالكسر يعني نذري. كيف كان عذابي ونذري يعني كيف كان إنذاري؟ كيف الله تعالى كيف أنذر الناس؟ يعني أبلغ من هذا الإنذار لا يتصور. عذاب عام شامل لجميع البشرية، ثم آثار باقية لهذا العذاب يذكر كل إنسان بعده، ولكن البشر ما يعتبرون. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرنا يعني سهلنا، تيسير الأمور يعني تسهيل الأمور. القرآن بحسب معانيه الأصلية الواقعية أمر صعب المنال، معاني غير مألوفة للإنسان، لأنها أمور غيبية أصلا فوق إدراك البشر. يعني لو ما كان القرآن يبحث عن هذه الأمور، البشر بنفسه ما يمكن أن يصل، ما يمكن، أمور غيبية يعني خارج عن قدرة الإنسان. ولكن الله تعالى يسر هذا القرآن لكل من يفهم اللغة العربية. طبيعي أن هذا القرآن عربي، ولا بد للإنسان أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم. القصد من هذه الجملة أن القرآن وإن كان بحرا عميقا كلما الإنسان يغور فيه ويبحث يصل إلى أعماق لم يصل إليها السابقون 1400 سنة. وحتى الآن العلماء كثير، يعني كثير من العلماء بحثوا وذكروا وكتبوا وتداولوا ودرسوا، وإلى الآن هناك مجال لأي واحد، لأي باحث أن يتعمق أكثر ويصل إلى أفكار أخرى. ولكن هذا ما ينفي، يعني ما يمتنع مع ذلك، أنه سهل المنال لكل من يفهم اللغة العربية. طبعا مو بهذا الدقة، مستحيل هذا الدقة يفهمه إنسان عادي، ولكن أي إنسان يفهم اللغة العربية يقرأ القرآن، حتى مو إلا يفهم كل اللغات المعقدة، لا حتى هذا المقدار الظاهر اللي يفهم العرب عادة يقرأ القرآن يكفيه للتذكر والتبصر، هذا المقدار كاف، يعني يكفي ها هذا المقدار اللي يفهمه أي إنسان قارئ ويفهم اللغة العربية يكفيه للتذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر حتى الإنسان يتذكر. شنو يتذكر؟ يعني كأن الإنسان يعلم شيئا ونسيه، بهذا القرآن يتذكر هذا الأمر. هذا ذكرناه مرارا بأن القرآن يشير بذلك، يعني في القرآن كثير من الآيات التي تعبر عن هذا الإعلام بالذكر. يعني هناك أمر أنت تعلمه ولكن نسيته. هذا إشارة إلى العهد والميثاق الإلهي المذكور في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الحين تفسير في موضعه، لكن هل هذا حدث أو أنه يشير إلى أمر فطري؟ المهم أن الإنسان الآن ما يتذكر هذا الشيء لو كان حادثا، ولكن بفطرته يعلم. الإنسان بفطرته لو يترك لا يضغط عليه بهذا الضغط الإعلامي الموجود، هو بفطرته يميل إلى الله تعالى ويميل إلى التقرب إلى الله تعالى، لكن هذا الضغط الإعلامي يبعده عن الله. وهذا موجود في جميع الأعصار، ما عليك من هذا الزمان، في جميع الأزمنة كان الإعلام البشري، الإعلام الطاغي يمنع الإنسان من أن يؤمن بالله وأن يتذكر هذا الأمر الفطري الذي هو متعمق فيه ومتجذر ويعلمه ويعرفه ولكن ينسى. ولذلك كل ما يبعث في الإنسان هذا الأمر يعتبر مذكرا، مو إعلام، هذا تذكير. يعني أنت تعرف هذا الأمر تنساه، ينسيك التوغل في الماديات. هذا التوغل في الماديات ينسي الإنسان أمر الآخرة وأمر ربه، فيحتاج إلى تذكر فقط. فهل من مدكر؟ والحمد لله رب العالمين.